السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب الإجارة، وكانت آخر مسألة علقنا عليها مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الاستئجار على الطاعات والقرب. وقد علمنا أن الطاعة إذا كانت لا تقبل إلا من فاعلها، لا تجوز فيها الإجارة باتفاق العلماء، وأن الطاعة إذا كانت فرض عين لا تدخله النيابة لا تصح الإجارة فيها باتفاق العلماء. وأما الطاعة التي تدخلها النيابة فيجوز لمن طلبت منه أن ينيب غيره في فعلها، والطاعات التي ليست متعينة ويتعدى نفعها فهذه محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز الاستئجار عليها؟ الطاعات المتعينة التي تدخلها النيابة مثل الحج، فإن الحج وإن كان فرض عين إلا أنه تدخله النيابة عند قيام السبب، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج ببدنه فإن له أن ينيب غيره. والطاعات غير المتعينة، يعني التي ليست فرض عين، سواء كانت فرض كفاية أو كانت مستحبة، ويتعدى نفعها مثل الأذان ومثل الإقامة ومثل تعليم القرآن ومثل تعليم العلم الشرعي، فهذه محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز الاستئجار عليها؟ وذكرنا أن الحنابلة في المشهور والحنفية يرون أنه لا يجوز الاستئجار عليها، وأن عقد الإجارة عليها باطل، وأنه إذا وقعت الإجارة عليها فإن القربة تقع عن فاعلها، ويجب عليه أن يرد الأجرة إلى من استأجره. وعرفنا أن المالكية والشافعية يرون جواز الاستئجار عليها في الجملة، وذكرت لكم أن الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة على ثلاثة أحوال أو على ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يأخذ الأجرة على العمل لا على القربة، فهو يأخذ الأجرة والمال على الأعمال وليست على ذات القربة. وأضرب مثالين: المثال الأول من يذهب إلى الحج ليحج عن غيره فيأخذ مالا على السفر وعلى انقطاعه عن أعماله في بلده، وأما الحج فنيته فيه لله لا يأخذ شيئا مقابل الحج، فهذا جائز فيما يظهر لي. والمثال الثاني الراقي، إذا كان الراقي يأخذ الأجرة على الأعمال الخارجة عن ذات الرقية، أما الرقية ذاتها فهي لله ولا يأخذ عليها أجرة. يعني مثلا لو كان الراقي يذهب إلى المريض في بيته فيركب سيارته ويذهب إليه وقد يسافر ويقتطع من وقته فيأخذ أجرة مقابل هذا، أما الرقية فنيته فيها لله خالصة لا يأخذ أجرة عليها، فهذه تجوز. والاستئجار هنا صحيح، والمال المحصل منها حلال. والحال الثانية أن يأخذ المال ليستعين به على الطاعة وليحسن الطاعة، فهو لا يأخذ المال تكسبا وإنما يأخذه ليستطيع أن يفعل الطاعة وليفعلها على وجه حسن، كمن لم يكن عنده مال فهو لا يستطيع أن يحج لأنه ليس عنده مال، فيأتيه رجل فيطلب منه أن يحج عن أبيه فيطلب منه مبلغا من المال حتى يتمكن من الذهاب إلى الحج وأداء الحج على الوجه الأفضل والأحسن، فهذا أيضا جائز. وهذه بعض الفقهاء يسميها نفقة وليست أجرة، يقول نفقته أثناء الطاعة، نفقته أثناء الطاعة، فهذه جائزة. والحال الثالثة أن يأخذ أجرة على ذات الطاعة وأن يستأجر على ذات الطاعة، كان يستأجر على الحج نفسه أو على تعليم القرآن نفسه أو على الرقية نفسها، فهذا لا يجوز ومحرم، بل إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن وقوع الأجرة على ذات الطاعة قصدا لا يجوز، لكن كلام أهل العلم فيما يشعر بالخلاف في المسألة حتى مع هذا، لكن الراجح أنه لا يجوز. وهذا تجمع فيه الأدلة والأحاديث الواردة الدالة على الجواز والدالة على المنع. وذكرنا أن هذا يتعلق بما إذا كانت الأجرة من الناس، أما إذا كان الرزق والمال من بيت مال المسلمين من الدولة فهذا جائز باتفاق الفقهاء، جائز للإمام أن يأخذ المرتب من الدولة، جائز للمؤذن أن يأخذ المرتب من الدولة، جائز لمعلم القرآن أن يأخذ المرتب من الدولة، جائز للقاضي أن يأخذ المرتب من الدولة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، غير أنه ينبغي عليه أن يتنبه أن تكون نيته لله، وأما المال فيأخذه ليعمل. وبقي بعض كلام المصنف في المسألة لم نعلق عليه، فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يعيد لنا قراءة هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء.
نعم، يعني لا تصح الإجارة عند الحنابلة على القرب فرضا كانت أو نفلا، سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية أو كانت من النوافل، لا تصح الإجارة عليها عند الحنابلة. نعم.
قال: ولا يقع إلا قربة لفاعله.
نعم، يعني إن وقعت الإجارة على هذه القرب فإنها تقع عن الفاعل لا عن من استأجره، فوقوعها إنما هو عن فاعلها. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم أخذ الأجرة عليه.
نعم، يعني يجب على الأجير أن يرد الأجرة كاملة، لأنه لم ينفع المستأجر بشيء وإنما وقعت القربة عنه. نعم.
وتجوز الجعالة.
نعم، طبعا أنا أشرح كلام المصنف، وأما الرأي في المسألة فقد قدمته، أعني بالنسبة لما تقدم. قال: وتجوز الجعالة. الجعالة أو الجعالة أو الجعالة ثلاثية ستأتي إن شاء الله ولها باب مستقل، وهي تشبه الأجرة غير أنها تختلف عن الأجرة في صفات كثيرة سنذكرها إن شاء الله في موضعه، يعني موضع الباب، باب الجعالة. المصنف يقول: تجوز الجعالة على هذه القرب التي يتعدى نفعها وليست فرض عين أو تدخلها النيابة. كأن يقول قائل: من أذن في هذا المسجد شهرا فله 1000 ريال، من أذن في هذا المسجد شهرا فله 1000 ريال، هذه جعالة. يقول الحنابلة إنها جائزة، مع أنهم يحرمون الأجرة على هذه القرب. لماذا؟ يقولون: لأن الجعالة أوسع من الإجارة، ويجوز فيها ما لا يجوز في الإجارة، وسيأتي إن شاء الله وأبين لكم هذا في موضعه. ويقولون أيضا: لأن الجعل على النتيجة لا على العمل، الجعل على النتيجة لا على العمل، أما الإجارة فهي على العمل. يعني عندما تقول لمعلم القرآن: إن حفظت ابني جزء عما فلك 1000 ريال، يقولون هنا: ما استأجرته على التحفيظ، وإنما جعلت له جعلا على الحفظ، فلو جلس يحفظه 10 سنين لكنه ما يحفظ، يحفظه السورة اليوم وغدا ينساها، و10 سنين وهو معه ما يستحق شيئا، مع أنه حفظه. لكن الولد لم يحفظ، ولو حفظ الولد الجزء في أسبوع يستحق الجعل، يستحق المعلم الجعل. إذن كان الجعل على نتيجة عمله لا على عمله، بخلاف الأجرة، بخلاف الأجرة. في الرقية مثلا يقولون لا يجوز أن يأخذ أجرة على الرقية، لكن يجوز أن يقول له إن رقيت ابني فشفي فلك 1000 ريال، 10,000 ريال. فالجعل هنا على النتيجة وهي الشفاء وليس على الرقية، فإن رقاه فشفي يأخذ الجعل، وإن لم يشفى لا يأخذ الجعل. والجعالة من صفاتها أنها تقبل الجهالة، بخلاف الأجرة الإجارة، تقبل الجهالة. طبعا الشفاء يا إخوة محتمل، يمكن أن يرقيه فيشفى، ويمكن أن يرقيه فلا يشفى، فهذه جهالة، لكن الجعالة تقبل الجهالة، أما الأجرة فلا تقبل الجهالة. وحملوا أحاديث الرقية التي ذكرناها بالأمس على الجعالة، فقالوا إن أحاديث الرقية كانت في باب الجعالة لا في باب الإجارة. ولا شك أن الجعالة تجوز، وأما الإجارة فكما قدمنا على التفصيل الذي قدمناه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه.
نعم، هذا فصل مهم جدا في أحكام الإجارة. قال: فصل. وللمستأجر، الحظوا يا إخوة، وهذه فائدة في كتب الفقه، أنه عنون بفصل، فكان المنتظر أن يبدأ الكلام بدون عطف، لأنه قال فصل، كان المنتظر أن يقول للمستأجر، لكن ماذا قال المصنف؟ قال وللمستأجر، فجاء بحرف العطف مع أنه عنون بفصل. لماذا يفعل المصنف والفقهاء هذا؟ إذا بدأوا الفصل بحرف العطف فهذا يدل على أن الأحكام المذكورة فيه تلحق جميع الأقسام المتقدمة. نحن مر معنا أنواع للإجارة فيما مضى، لما قال المصنف وإذا جميع أنواع الإجارة تدخل في هذه الأحكام، يعني يربط هذا بما تقدم. وفائدة الربط أن هذه الأحكام متعلقة بجميع الأقسام التي تقدمت وجميع الأنواع التي تقدمت. هنا بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عما يترتب على الإجارة من حقوق. فمن حق المستأجر أن يستوفي النفع المتعاقد عليه بنفسه، وهو الأصل. فمن استأجر بيتا فمن حقه أن يسكن فيه ومن يتبعه، وهذا هو الأصل. الأصل أن من يستأجر بيتا هو الذي يسكنه مع من يتبعه، من يستأجر سيارة هو الذي يركبها، هذا هو الأصل. ومن حقه أيضا أن يمكن غيره من الاستفادة من العين المؤجرة بلا عوض، أن يمكن غيره من الاستفادة من العين المؤجرة بلا عوض. بشرط أن يساويه في ذلك. فمن استأجر بيتا ثم سافر في الإجازة مثلا، الآن الطلاب يفعلون هذا، الطالب يستأجر بيتا لسنة مثلا ب6000 ريال، ثم سيسافر في الإجازة 4 أشهر، سيبقى البيت خاليا، يأتي لزميل له يقول يا أخي اسكن في البيت، أنا سأسافر 4 أشهر وأنت مستأجر في غرفة وظروفك صعبة، تعال اسكن في بيتي هذه الأشهر 4 بلا عوض، بلا عوض له ذلك. لماذا؟ لأنه يملك المنفعة، فله أن ينقلها إلى غيره بغير عوض، بشرط المساواة، أن يساويه في الضرر، فلا يكون ضرر سكناه أعلى من ضرر سكن الأصيل. مثال ذلك، رجل استأجر شقة في عمارة ليسكنها مع زوجته ثم سافر في الإجازة، فقال لزميله وهو أعزب تعال أسكن في الشقة، نقول له لأن سكن الأعزب في عمارة تسكنها العوائل فيه ضرر أكثر، ليس مثل سكن صاحب العائلة، فهنا زاد، نقول لا، لكن أن يسكنها الزميل مع أسرته مع عائلته لا بأس، وأيضا أن يساويه في المدة. وله أيضا أن يمكن غيره من الاستفادة من العين المؤجرة بعوض، أي له أن يؤجرها على غيره ولو بأجرة أكثر مما استأجر به. على الراجح من أقوال العلماء، يعني مثلا يا إخوة استأجر البيت لمدة سنة 6000، فجاءه شخص قال أنا أريد أن أستأجر البيت منك، قالوا أجرك 10000، قال طيب، له ذلك لأنه يملك المنفعة، بشرط أن يساويه في المدة والضرر، فلا يؤجر مدة أكثر من المدة التي استأجرها لأنه لا يملك المنفعة الزائدة، وبشرط أن لا يمنعه المؤجر من ذلك عند العقد، يعني أن لا يشترط عليه المؤجر ألا يؤجر، فإن اشترط عليه المؤجر عند العقد ألا يؤجر فإن الشرط يلزمه عند الجمهور، وهو الراجح لأن المسلمين على شروطهم، فليس له أن يؤجر غيره إن اشترط عليه المالك ألا يؤجر عند العقد. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط
نعم، هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الحقوق التي تلزم المؤجر بعقد الإجارة، حيث يلزم المؤجر بعقد الإجارة أمران. الأمر الأول ما اتفق عليه، ما اتفق عليه عند العقد يلزمه، والثاني ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. فالمرجع في حقوق الإجارة عند الإطلاق إلى العرف والعادة، فإذا كانت العين المؤجرة دابة للركوب وكانت محددة بالمدة، فإنه يلزمه ما يحتاج إليه، ما تحتاج إليه العين أو الدابة لتركب. وإن كانت محددة بالعمل كالركوب إلى مكة كما ذكرنا سابقا، يلزمه ما يتمكن به الراكب من الركوب وأن يقود الدابة وأن يسوقها. طبعا القود للدابة يا إخوة سوق الدابة من أمامها، أي أن يمشي أمامها ويأخذ بمقودها. نحن نتكلم عن البعير والخيل ونحو ذلك. السوق القود أن يمشي أمامها ويسوقها بأن يأخذ بمقودها، والسوق هو سوق الدابة من خلفها، أن يمشي خلفها ويضربها مثلا أو نحو ذلك حتى تسير. يلزمه قال المصنف الآلة التي يحتاج إليها للركوب، السرج مثلا يلزمه، ويلزمه القود والسوق. طبعا هذا على ما جرت به العادة في زمن المصنف، هكذا كانت العادة إلى قريب قبل أن تأتي السيارات، كان الحجاج يستأجرون القوافل على الجمال يذهبون إلى الحج من المدينة إلى مكة، وكان الذي يؤجر الجمل يقوده أو يسوقه حتى يوصله إلى مكة، هذا على ما جرت به العادة. وإن كان العمل للحمل عليها، استأجر الدابة ليحمل عليها، فإن على المؤجر الحط والشيل، الشيل أن يحمله على الدابة والحط أن ينزله من على الدابة، لأن هذا هو الذي جرت به العادة. وإن كانت العين المستأجرة دارا فإنه يلزمه ما جرت به العادة، ولذلك قال المصنف نعم
قال وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه.
نعم، أن يلزم المؤجر إذا كانت العين المؤجرة دارا ترميم الدار، أي إصلاح الدار، إصلاح الخلل الذي يقع في الدار ويخشى منه الخطر أو يقلل المنفعة، أو يقلل المنفعة. من إصلاح المنكسر كما لو انكسر باب، انكسر الباب يلزم المؤجر أن يصلحه، أو إقامة مائل كجدار مال ويخشى أن يسقط مال الجدار، جدار الحوش أو جدار غرفة ويخشى أن يسقط، فإنه يلزمه أن يقيمه. قال وتطيين السطح، تطين السطح معناه أن يجعل على السطح طينا حتى لا يتسرب الماء المطر إلى البيت، وهو ما يسمى اليوم بالعوازل، أن يجعل عازلا على السطح، لأن الانتفاع بالدار ما يمكن إلا بهذا. ولو أنه نزل المطر فخر السقف ونزل الماء إلى الشقة، فإنه يلزم المؤجر أن يضع فوق السطح ما يمنع نزول الماء. وتنظيفه من الثلج، يعني تنظيف السطح والبيت من الثلج. المقصود أنه يلزم المؤجر أن ينظف البيت مما ليس من فعل المستأجر، مما ليس من فعل المستأجر. الثلج ينزل ليس من فعل المستأجر، أحيانا يكثر الثلج يحتاج إلى إزالة، من الذي يلزمه أن يزيله؟ قال والمؤجر يلزمه أن يزيله. والعلة في كل هذا أن العادة جرت بهذا، فالشاهد والذي ينبغي أن تضبطوه أن المرجع في ذلك أولا الشرط بينهما، فإذا لم يكن شرط فالمرجع إلى العرف والعادة، وإذا تغيرت العادة تغير الحكم. مثلا من مسائل هذه المسألة اليوم، هل يلزم المؤجر للسيارة أن يعبئ خزان البنزين في أول مرة؟ استأجرت سيارة اليوم أو لتسافر بها إلى مكة، هل يلزم المؤجر أن يعبي لك الخزان أول مرة؟ المعلوم أنه بعد أول مرة على المستأجر، لكن أول مرة عند تسليم السيارة هل يلزم أن يعبي الخزان ويعطيك فل كما يقولون؟ هذا يرجع فيه إلى العادة، والعادة عندنا هنا أنه لا يلزمه. ولذلك دائما إذا استأجرت السيارة من مكاتب التأجير تكون اللمبة صفراء. وليس لك أن تطالبه. دائما يتركون في السيارة ما يوصلك إلى أقرب محطة بنزين. ليس لك أن ترجع إليه وتقول عبي. لأن العادة جرت أنه لا يلزمه. فالمرجع في ذلك إلى العادة. نعم.
قال رحمه الله وعلى المستأجر المحمل والمظلة.
نعم، يعني ماذا يلزم المستأجر؟ عرفنا ما يلزم المؤجر، ماذا يلزم المستأجر؟ أيضا مرد ذلك إلى الشرط والعادة، يعرف بأمرين. الأمر الأول ما يتفقان عليه، والشرط هو المقدم، والأمر الثاني العرف والعادة. فإذا كان المؤجر الدابة للركوب فإنه يلزم المستأجر المحمل. المحمل ما هو المحمل؟ هو ما يوضع على البعير ويكون له جانبان، يجلس في كل جانب شخص. المحمل يوضع فوق ظهر البعير ويكون له جانبان عن اليمين واليسار، يجلس في اليمين شخص وفي اليسار شخص، فهو قدر زائد لا يلزم المؤجر وإنما يلزم المستأجر. أنت تريد أن تركب معك شخصا آخر، هات المحمل، فإنه يلزمك، وكذلك المظلة، تريد مظلة تستظل بها من الشمس وقد استأجرت الدابة للركوب، هات مظلة، لا تلزم المؤجر وإنما تلزم المستأجر إذا أرادها. وتلحظون أنها قدر زائد، والمرجع في ذلك إلى العادة، ولو تغيرت العادة لتغير الحكم، لو تغيرت العادة لتغير الحكم. وإذا كان المستأجر دارا فإنه يلزم المستأجر ما جرت به العادة، ولذلك قال المصنف نعم
قال وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله.
نعم، أي يلزمه أن يزيل ما حصل بفعله، ما حصل بفعله، فيفرغ البالوعة. البالوعة في الزمان الأول ثقب يكون في الجدار أو في الأرض لتصريف المياه القذرة، ثقب يكون في الجدار أو في الأرض لتصريف المياه القذرة والقاذورات، فيلزمه أن يفرغها. المعلوم أنه إذا سارت المياه في هذه الأماكن تقف، فيلزمه أن يفرغها وينظفها حتى تسير ولا يتضرر البيت. اليوم ما توجد بالوعات بهذا المعنى في هذه المواسير الموجودة ولا تحتاج إلى تفريغ، لكن لو فرضنا أنها انسدت، إن كان سبب انسدادها عيبا في الإنشاء فإنها تلزم المؤجر، وإن كان سبب انسدادها الاستعمال فإنها تلزم المستأجر. جبنا أصحاب الخبرة، جبنا السباك، نظر قال هذا فيه مشكلة في الكوع نفسه، الكوع غير يعني مركب على وجه صحيح، يعني عيب في الإنشاء، هنا التكاليف تلزم المؤجر. أما إذا كان بسبب استعمال المستأجر فإن التكاليف تلزم المستأجر. قال وتفريغ الكنيف، أي الحفرة التي تحفر تحت الحمام أو المرحاض ليتجمع فيها الخارج. طبعا يا إخوة، الناس قديما كانت لهم طريقتان، الطريقة الأولى أن تحفر حفرة خلف البيت مباشرة، وتكون حفرة وتغطى بغطاء، وإذا امتلأت تفرق. والطريقة الثانية حفر حفرة كبيرة تسمى البيارة، فالمستأجر يلزمه أن يفرغ هذه الحفرة إذا امتلأت لأنها من فعله، فيلزمه ذلك. وكذلك أن يزيل ما حصل بفعله من القمامة ونحوها. والمرجع كما قلنا في هذا إلى الشرط أولا، فإن لم يكن شرط فإلى العادة. نعم.
قال رحمه الله فصل والإجارة عقد لازم.
نعم، هذا أيضا فصل، وفصل مهم جدا، والمصنف أيضا بدأه بحرف العطف، والإجارة عقد لازم، يعني في جميع أنواعها عقد لازم. الإجارة عند جماهير الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة عقد لازم من الطرفين، فلا يملك أحد الطرفين فسخها إلا برضا الطرف الآخر أو وجود سبب يترتب عليه الفسخ حكما أو اختيارا. الفسخ يا إخوة قد يكون حكما، هذه فائدة، قد يكون حكما يعني بحكم الشرع ما يحتاج إلى طلب، وقد يكون اختيارا أي بطلب المتضرر. فعقد الإجارة لا يفسخ إلا برضا أحد الطرفين أو وجود سبب يترتب عليه الفسخ، لأنها عقد معاوضة، والأصل في العقود وجوب الوفاء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل وجوب الوفاء بالعقود. ولأن عدم اللزوم يدخل الضرر من غير حاجة، لو قلنا إن الإجارة عقد غير لازم سيدخل الضرر إما على المستأجر وإما على المؤجر من غير حاجة تدعو إلى ذلك، والشرع يمنع الضرر، فالإجارة عقد لازم وتترتب على ذلك أحكام. ولذلك قال المصنف نعم،
قال: لا تنفسخ بموت المتعاقدين.
نعم، يعني مما يترتب على كون الإجارة عقدا لازما أنها لا تنفسخ بموت المؤجر والمستأجر، ولا بموت المؤجر فقط، ولا بموت المستأجر فقط، لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، وهذا لا تعلق له بالمؤجر والمستأجر من حيث الذات، فالمنفعة المستأجرة يمكن أن تورث. يعني استأجر رجل بيتا لمدة 5 سنين وسكن فيه مع أولاده، وبعد سنة مات، هل تنفسخ الإجارة؟ نقول لا، تنتقل الإجارة إلى الورثة ويبقى أولاده، سواء دفعت الأجرة كاملة أو لم تدفع. وكذلك لو مات المؤجر وانتقل الملك إلى الورثة فإن الإجارة لا تنفسخ وتنتقل الأجرة إلى الورثة. نعم.
قال: ولا بتلف المحمول.
ولا بتلف المحمول، يعني إذا استأجر الإنسان دابة أو سيارة ليحمل عليها شيئا معينا، ثم قبل حمله أو في أثناء حمله تلف هذا المحمول، تلف، هل تنفسخ الإجارة؟ نقول لا، لأنه يستطيع أن يحمل عليها غيره، فيستطيع أن يحمل شيئا آخر. فالفقهاء يقولون: الإجارة منعقدة على الحمل لا على حمل المعين، وهو يستطيع أن يحمل عليها ما أراد ما لم يكن ذلك ضارا. نعم.
قال: ولا بوقف العين المؤجرة.
نعم، لا تنفسخ الإجارة بوقف العين المؤجرة، لأن الوقف لا يسقط الالتزام السابق، والوقف يجوز تأجيره، فلا تنفسخ الإجارة بوقف العين المؤجرة. يعني أنت استأجرت بيتا ثم أوقفه صاحبه، جعله وقفا، هل تنفسخ الإجارة؟ الجواب لا، لأن الوقف لا يسقط الالتزام السابق، والوقف أيضا يجوز تأجيره كما تقدم معنا. نعم.
قال: ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع.
نعم.
ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له.
نعم، أي لا تنفسخ الإجارة بنقل العين المؤجرة إلى آخر، بنقل ملك العين المؤجرة إلى آخر اختيارا، لأن الذي تقدم معنا انتقال العين المؤجرة جبرا بالإرث بموت أحد العاقدين، والوقف سار لله. الآن يتكلم عن نقل الملك اختيارا، فلا تنفسخ الإجارة بنقل ملك العين المؤجرة إلى آخر اختيارا بدون عوض كالهبة. لو استأجرت دارا لمدة سنة ووهبها المالك لأخيه ما تنفسخ الإجارة، أو بعوض كالبيع. لكن المشتري للعين المؤجرة إذا لم يكن قد علم أنها مؤجرة عند البيع بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. لماذا يا إخوة؟ لأنه قد يكون له مقصود، قد يكون اشترى البيت ليسكن فيه، فلما جاء ليسكن قال لا ما تستطيع إلا بعد سنة. قال كيف؟ قال بعد سنة. لماذا أنا اشتريت البيت؟ قال والله البيت مؤجر. قال طيب أنا أريد أن أسكن، أنا ما اشتريته إلا لأسكن. قالوا له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع، لأن هذا صار كالعيب والتصرية، فله حق الخيار في هذا البيع. فتحصل معنا أن انتقال ملك العين المؤجرة لمعين أو لغير معين كالوقف جبرا كالإرث أو اختيارا كالبيع والهبة لا تنفسخ به الإجارة. فانتقال الملك لا يسقط الالتزام السابق، وتنتقل الأجرة فيما بقي من المدة بعد انتقال الملك إلى المالك الجديد. انتبهوا لهذا. أنا اشتريت بيتا وكان هذا البيت مؤجرا لمدة سنة ب10,000 ريال أو ب12,000 ريال. أنا اشتريت بعد مضي شهرين من السنة، بعد أن اشتريته الأجرة تنتقل إلي فيكون لي 10,000 وللمالك الأول 2,000، لأن ملك العين قد انتقل إلي ما لم يكن هناك شرط. فإن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. باعه البيت، قال تبيعني البيت ب100,000، قال أبيعك البيت ب100,000، لكن البيت مؤجر لمدة سنة والأجرة لي، ليس لك شيء من الأجرة. قال قبلت، يصح وتكون الأجرة للبائع. نعم.
قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة.
نعم.
وبموت المرتضع وهدم الدار.
نعم، العين المؤجرة كما تقدم معنا يا إخوة إما أن تكون معينة وإما أن تكون موصوفة. فإن كانت العين معينة وهلكت أو انهدمت الدار قبل القبض، قبل أن يقبضها المستأجر، استأجر سيارة وقبل أن يقبضها احترقت، استأجر دابة وقبل أن يقبضها ماتت، استأجر بيتا وقبل أن يقبضه احترق وصار غير صالح للسكنة أو انهدم، فإن الإجارة تنفسخ باتفاق العلماء. إذا كان الهلاك قبل القبض فإنها تنفسخ باتفاق العلماء، قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. أما إذا كانت بعد القبض وقد استوفى المستأجر بعض النفع فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي عند جماهير الفقهاء، سواء بقي فيها بعض النفع أو لم يبق فيها نفع. لم يبق فيها نفع، الدابة ماتت ما بقي نفع، أو بقي بعض النفع، البيت أصبح غير صالح للسكنة لكن يمكن أن يجعل مستودع، يمكن أن يجعل مستودع، تنفسخ الإجارة فيما بقي لزوال المنفعة أو لنقص المنفعة نقصا ضارا، فتنفسخ الإجارة فيما بقي. لكن هل هذا الفسخ حكمي أو اختياري؟ محل خلاف. يعني هل الفسخ بحكم الشرع فالفسخ واقع أو اختياري على طلب المستأجر؟ محل خلاف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن زالت المنفعة بالكلية فالفسخ حكمي لأنه ما في مصلحة، وإن بقي بعض النفع فالفسخ اختياري، يعني موقوف على طلب المستأجر. فإذا قال المستأجر ولو أنا أريد هذا البيت حتى لو وقد أصبح غير صالح للسكنة، أنا لي مصلحة أن أبقى مستأجرا هذا البيت، له ذلك ولا يحكم عليه بلزوم الفسخ. هذا إذا كانت العين معينة. أما إذا كانت موصوفة مثل ما قلنا، تذهب إلى مكتب تأجير السيارات وعنده 100 سيارة ويصف لك السيارة عند العقد ثم يسلمك واحدة، فإن تلفت فإنه يلزم المؤجر بدلها لأن العقد تعلق بالوصف لا بالعيب. هذه السيارة تلفت صارت ما تصلح، يأتي بغيرها، فإن تعذر ذلك انفسخ العقد. استأجرت السيارة وبعد ما شغلتها وذهبت بها بعد ساعة خربت الماكينة بغير سبب منك، ما تشتغل السيارة، ترجعها إلى صاحب المكتب ويلزمه أن يعطيك أخرى بنفس المواصفات. فإن قال لك والله ما عندنا، كل السيارات راحت ما بقي والله، فإن العقد ينفسخ فيما بقي. إذا كنت أخذتها ساعة وانتفعت بها ينفسخ العقد فيما بقي من اليوم. هذا يسمى عند الفقهاء بزوال المنفعة أو نقص المنفعة، يعني فسخ الإجارة بسبب زوال المنفعة أو نقص المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له.
نعم، يعني إذا لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة بسبب يعود إلى المؤجر، كأن استأجر محلا ثم أغلقت البلدية المحل لمخالفات من المالك لا من المستأجر، فإن الإجارة تنفسخ. انتبهوا لما أقول هنا يا إخوة، إذا كان سبب تعذر استيفاء المنفعة بسبب من المؤجر، كما قلنا المؤجر عنده مخالفات، أنا استأجرت منه المحل وأنا في المحل جاءت البلدية قالت ممنوع وأغلقوا المحل، ما السبب؟ صاحب الملك عنده مخالفات كذا وكذا وكذا، تنفسخ الإجارة ولا شيء للمؤجر. انتبهوا للكلام، لا شيء للمؤجر، يعني لا في الماضي ولا القادم ولا الباقي. أنا بقيت في المحل لمدة شهرين ثم جاءت البلدية وأغلقت المحل لمخالفات المؤجر، ينفسخ العقد، هذا أولا. ثانيا، ترجع الأجرة كلها لي إن كنت دفعتها، وإن لم أدفع لا يلزمني شيء. قالوا: لأن المنفعة يتصل بعضها ببعض، والخلل من المؤجر، وهذا في الحقيقة من دقيق الفقه. أنت لو استأجرت بقيت شهرين ثم تعطلت المنفعة تتضرر، سواء في محل أو في شقة، النقل ما هو سهل، ربما استأجرت بيتا ونقلت أولادك إلى المدارس ونقلت عفشك وتعبت وكذا ثم تعذرت. قالوا: ليس للمؤجر شيء لأن الخلل من جهته. نعم.
قال: ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.
نعم، إذا تعذر استيفاء المستأجر للمنفعة بسبب منه هو، كما لو استأجر حانوتا ثم أغلقته البلدية لمخالفات منه، أو استأجر بيتا ثم سافر، استأجر بيتا سنة ثم جلس فيه شهرا ثم سافر إلى البلاد، ففي هذه الحالة يلزم المستأجر أن يدفع كامل الأجرة، إلا أن يسقطها عنه المؤجر، لأن هو الذي أخل، وهذا من تمام العدل. كما قلنا، إذا كان الخلل من المؤجر فإنه لا يستحق شيئا لا من الماضي ولا من الباقي، فإن المستأجر كذلك، إذا كان تعذر الاستيفاء بسبب منه فإنه يلزمه أن يدفع كامل الأجرة، إلا أن يسقط المؤجر عنه ذلك، فهذا فضل منه. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى.
نعم، يعني إن كان تعذر استيفاء المستأجر المنفعة بسبب ليس من المستأجر ولا من المؤجر، بسبب خارجي، كما لو منعت الدولة سير السيارة المستأجرة في الطرقات. هذه ليست من المؤجر ولا من المستأجر. أو منعت الدولة العمل في هذه المحلات، أو شردت الدابة، شرد البعير المستأجر، أو انهدم البيت بغير سبب من المؤجر ولا المستأجر، صار زلزال أو شيء وانهدم البيت، فإنه يجب من الأجرة بقدر ما استوفاه المستأجر، لأنه لا ذنب للمؤجر ولا ذنب للمستأجر. فنقول للمستأجر: ما استوفيته ادفع أجرته، وما بقي فليس عليك أجرة. وهذا تمام العدل. نعم.
قال رحمه الله: وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير.
نعم، يعني إن استأجر شخص أجيرا مثلا ليرعى بهائمه ثم اختفى صاحبها، جاب عامل وقال: ترعى لي هذه الإبل ب1000 ريال في الشهر، أخذها العامل يرعاها ثم اختفى صاحب الإبل، يسأل عنها العامل ما وجده، ولا يأتي بعلف ولا بماء، فأنفق العامل على البهائم من ماله بنية التبرع والإحسان. انتبهوا لما أقول: بنية التبرع والإحسان، فإنه يكسب الأجر ولا يرجع بالمال، لأنه عندما أخرج المال نوى الإحسان والتبرع. أما إذا أنفق على البهائم بنية أن يرجع على صاحبها إذا جاء، فإنه يرجع عليه بما أنفق، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، ما يحتاج إلى أن يرجع للقاضي، ولا يحتاج إلى شهادة شهود أنه أنفق أو أنفق كذا، يصدق في قوله، ويلزم صاحب البهائم أن يعطيه ما أنفق. لماذا؟ قالوا: لأنه محسن، ولولا ذلك لماتت البهائم، ولو طلبنا منه أن يوثق ما ينفق عند القاضي أو يأتي بشهود فإن هذا سيدعوه إلى عدم الإنفاق أصلا وتموت البهائم. ولذلك نقبل قوله ونصدقه فيما يقول بدون حاجة إلى شهود. ويجب على صاحب البهائم أن يدفع له، فإن لم يرجع فإن البهائم تباع، إما يبيعها ورثها إن ظهر ورثها أو غير ذلك، أو يبيعها الحاكم، ويعطى العامل حقه مما أنفق والأجرة. بقي لو امتنع المؤجر من تمكين المستأجر من المنفعة. المنفعة موجودة ما زالت ولا تعذرت، لكن المؤجر امتنع من تمكين المستأجر من المنفعة بغير سبب من المستأجر. استأجرت شقة من رجل وبعد ما تم العقد جئته بعد يوم قلت أعطني المفاتيح، قال ما في مفاتيح. طيب نكسر الباب، قال يا ويلك. بعد أسبوع يا رجل، قال ما في، امتنع. فهنا لا ينفسخ العقد، لأن المستأجر قد ملك المنفعة، ويرجع على المؤجر بما فاته. أصورها لكم بصورتين. الصورة الأولى، أنا استأجرت الشقة لمدة سنة وأبى صاحب الملك أن يمكنني من الشقة وأنا ما فسخت، ومضت السنة، مضت السنة وأنا ما فسخت، ماذا سنفعل؟ سنلزم المؤجر بالأعلى في أجرة الشقة لهذه السنة. الأعلى من أمرين: الأمر الأول الأجرة المتفق عليها بيني وبينه، والأمر الثاني الأجرة في السوق. أنا استأجرت منها الشقة 10,000 ولم يمكنني منها من غير سبب مني، ومرت السنة وطالبته بالأجرة. هنا ننظر ما هو الأعلى، هل الأعلى الأجرة المتفق عليها أو الأجرة في السوق؟ نسأل أهل السوق، فإن قالوا أجرة الشقة 9,000 نرجع إلى الأجرة المتفق عليها ونقول يعطيه المؤجر 10,000، نلزمه ويلزمه القاضي. قالوا هذه الشقة في هذه السنة 12,000، نقول أعطه 12,000. قال أنا أجرت 10، نقول هو ملك المنفعة وأنت عطلتها فكأنه أجرها عليك، ونعطيه الأعلى من الأجرة المتفق عليها أو أجرة السوق. الصورة الثانية، عطلها لمدة شهر وبعد شهر أعطاني المفاتيح، سأستوفي المنفعة في بقية السنة، هل يذهب الشهر هباء؟ يقول الفقهاء لا، عليه أن يعطيني الأعلى في أجرة هذا الشهر من الأجرة المتفق عليها أو أجرة السوق. وهذا من تمام العدل في أحكام الشريعة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وسامحوني أن أطلنا، أردنا أن ننهي الفصل لأنه يرتبط بعضه ببعض. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وأعتذر عن إجابة الأسئلة ونجيب لاحقا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.